بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسندكم مرسلين ما بالحجاج في كتاب بلوغ المرابي ان قال رضي الله تعالى عنكم عن سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. اخرجه البخاري. وعن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند أبي الدنيا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. خرجه الحاكم رجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. خرجه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق. خرجه أحمد في إسناده ضعف. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم.
اللهم صل أفضل
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
على نبيك هود عدد معلوماتك
ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكر وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نبيك هود
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكر وغفل عن ذكرك وذكر الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نبيك هود
معلوماتك
ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكر الذكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بعبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المبين عن الله جل جلاله ما به ينال عبيده رضاه ويدركون قربه والمداناه ويحوزون سعادة المصافاة. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المصطفى المنيب الأواه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى أنبيائك والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونرى في إرشاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يرفعنا عن موجبات الغضب والعطب في الدنيا وفي المنقلب. وفيه هذا الحديث الذي روته عائشة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه النهي عن سب الأموات على وجه الخصوص. وقد علمنا نهي نبينا عن السب لكل أحد من المسلمين بل عن الدواب والخلق مطلقا، وأنه لا يكون المؤمن سباب، وأن سباب المسلم في فسوق وقتاله كفر. ثم أكد في هذا الحديث على خصوص الشناعة وزيادة شناعة السب للأموات الذين قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات فإنهم لم يبق لهم من القوى في العالم الدنياوي ما يردون عليكم، فإذا فعلتم ذلك تولى الحق الدفاع عنهم ويكون ذلك أصعب. كما علمنا أن من سب أو آذى من لا يقدر على مقاومته ولا استخراج حقه منه يكون أقرب لغضب الجبار جل جلاله وأسرع لأن ينتقم الله منه. سبحانه وتعالى. فكذلك هؤلاء الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فما عاد يحتاجون وعظ من أحد منكم، وقد عاينوا الأمور على ما هي عليه معاينة تامة فيما ارتفع عنهم من حجاب بواسطة خروج الروح من الجسد. فإن الله تبارك وتعالى جعل أنواعا من الحجب على الناس في هذا العالم يحجبون به عن إدراك كثير من شؤون الوجود والخلق وعوالم الغيب، وأن الله يرفع الستارة بموت كل إنسان بمثابة استيقاظ نائم من نومه يبصر ما حواليه، والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، إلا من كان سبق له التوفيق فانتبهت روحه واستيقظت واستيقظ قلبه وهو في عالم الدنيا، فهذا بصير بأمر ربه، وهذا راجع إلى ما قد كانت تعاين روحه وقلبه من شؤون البرزخ والآخرة، وهو أقرب أن يكون لاقيا الحق والحق عنه راض، وأن يكون من البررة والخيرة. ولكن من غلبهم النوم القلبي فلم يستيقظوا فإن الحق يرفع ستارات عن أرواح بني آدم في مشاهدة كثير من الغيوب التي يحجبون عنها بكثافة أجسادهم وتعلقاتهم بشهواتهم وأهوائهم في عالم الدنيا. وكثير من هذه الحجب مرتفعة عن بعض البهائم والحيوانات حتى إنهم لا يسمعون عذاب الموتى في قبورهم، ولا يسمع بنو آدم، وحتى أنهم يشاهدون من الملائكة ما لا يشاهد ابن آدم، ومن الشياطين كذلك، كما مثل لنا صلى الله عليه وسلم بالديك وبالحمير، وقال عند صراخ الديك اسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وفيه أنه عند حضور الملائكة وعند حضور المقربين يكون الدعاء أقرب للإجابة، فأمر بالدعاء عند ونسأل الله من فضله عندما نسمع ديكا صرخا، لأنه رأى ملكا، وبحضور الملك يكون الدعاء أقرب للإجابة عند من الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وقال عن الحمير إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وهذا مما تشاهده البهائم دون عامة بني آدم وأكثر بني آدم. وهكذا ولا يزال هناك حجاب، ويرتفع كثير من الحجب عن كثير من عالم الغيب بالموت لكل ميتين، ويبقى بعد ذلك بين الأموات وبين بعض الحقائق الغيبية، وبينهم وبين غيب الغيوب والحق سبحانه وتعالى أنواع من الحجب، حتى قال عن أولئك الذين قد انكشفت عنهم حجب فشاهدوا الملائكة وشاهدوا الجنة النار وشاهدوا العذاب، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ويبلغ غايات مما يؤذن به من كشف الحجب المؤمنون في دار الكرامة، والنهاية ذلك إلى ما يمكنون فيه من النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله وتعالى في علاه. ويبقى بعد ذلك اختلاف منازلهم ورتبهم في النظر إلى وجه الله، والأقل منهم والأدنى محجوب عن من فوقه في الشهود، ولكن حجب أنوار، تلقى حجب أنوار، ولا يتزال ترتفع الحجب، ففي كل مرة ينعم عليهم بالنظر لوجه الله الكريم ينكشف لهم من الحجب ما لم ينكشف سابقا ولا نهاية لذلك، وأجلى ما يكون تجلي الحق لحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف خلقي بالحق. وبعده الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، ثم الملائكة المقربون، ثم الصديقون من غير الأنبياء، ثم عموم الملائكة، ثم عموم المؤمنين. فهم على هذه المراتب فيما ينكشف لهم من الحجب. فالأموات أفضوا إلى ما قدموا وانكشفت عنهم حجب كثيرة، وأيقنوا بالبرزخ، وأيقنوا بالآخرة، وأيقنوا بالنار، كما أيقنوا بالجنة، وشاهدوا وعاينوا الملائكة عند بلوغ الروح إلى الحلقوم، عند نزعها من أجزاء الجسد. فإذا وصلت الحلقوم انكشفت الستارة وعاين الملائكة أمامه، ويحاول إبليس أن يحضر ليزيغه في تلك الساعة إن ظفر بموت على الكفر أو على أي سوء من الأسواء الذنوب والمعاصي غير الكفر، فهي آخر فرصة لعدوه إبليس له. فمن لم يثبت تفتت، من لم يثبت تعرض للهلاك والعياذ بالله تعالى. وإنما يحجب إبليس وشره في تلك الساعة توفر الأرواح الطاهرة من الملائكة والروحانيين وأرباب القرب إذا حضروا، فإن إبليس ييأس وينقطع عن ذلك ولا يستطيع بظلمته أن يخرج سنا تلك الأنوار إذا حضرت عند الاحتضار وخروج الروح من الجسد. فعلمنا صلى الله عليه وسلم البعد عن السباب عامة وعن سب الأموات خاصة، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، والذي يتولى الدفاع عنهم ربهم سبحانه وتعالى، وهم قد لقوا ما عملوا، فإن شاء عفا عنهم وإن شاء غفر لهم. وهكذا كم من مسبوب في الدنيا وقد رحمه الرحمن وغفر له، والساب متعرض لعذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقد نجا ذلك المسبوب، لا إله إلا الله. فيحرم سب المسلمين عامة، ويتغلظ سب الأموات، ومن المسلمين خاصة، ثم من عموم الناس لا ينبغي السب لغير فائدة دينية وإذن في من عرف موته على الكفر. ومع ذلك فقد جاءنا في السنة نهي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن سب أموات كافرين، وقال إنه لا يخلص إليهم مما تقولون شيء وتؤذون الأحياء، تؤذون قراباتهم وأولادهم من المؤمنين الذين آمنوا، وهم ما يخلص إليهم شيء مما تقولون، ولا يزداد عذابهم بسبكم ولا بشيء مما تقولون عنهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرزقنا الله تهذيب ألسنتنا حتى لا تنطق إلا بما يرضي ربها جل جلاله وتعالى في علاه. تهذيب اللسان أساس في طهر الجنان، تهذيب اللسان أساس في كشف الران، تهذيب اللسان أساس في ارتقاء شريف المكان. ولهذا يمنع عن نيل درجات الشهادة اللعانون السبابون والعياذ بالله تعالى، ولو قتلوا في المعارك. ولما قال بعضهم لمقتول في معركة قتال الكفار هنيئا أن له الشهادة، قالوا ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، بسبب لسانه ينقطع عن ثواب الشهادة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا جاء وقتلوا في الجهاد وهو مسر على ذلك السب أو اللعن أو الشتم والخوض فيما لا يعنيه، فيحرم أن ينال رتبة الشهداء والعياذ بالله. ثم حذرنا صلى الله عليه وسلم عن القت، وقال لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام الذي ينقل الكلام لأجل الإفساد والإفتان، لأجل يفتن بين الناس. ليوغر صدور بعضهم على بعض ليباعد بينهم ليثير البغضاء فيقول فلان فعله ودرجه فلان قال عليك كذا ويسيء إليك في كذا وينوي عنك من السوء كذا وأمثال ذلك. فالقتات هو النمام ومعناه فيما يذكر في اللغة نم الحديث وينمه ونما بمعنى وكذلك يقولون فيه قتا وقتا بمعنى نم ومعناه نقل كلام الغير إلى من قيل فيه ليفتن بينهما والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأخبر أنه لا يدخل الجنة قتات أي من مات وهو نمام ينقل حديث الناس لبعضهم ببعض على بعضهم البعض والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يدخل الجنة إما أن يكون لاحقه سوء النميمة وأحاط به فينزع الإيمان من قلبه فيموت كافرا فلا يدخل الجنة أصلا، وإما أن يموت وهو مصر على النميمة فيتأخر دخوله الجنة فلا يدخل الجنة مع السابقين ولا مع الأولين ويعذب أولا بعذاب لا يطاق ولا يقدر عليه، ثم يكون دخوله الجنة على حسب ما بقي في قلبه من الإيمان. لا إله إلا الله وأعاذنا الله من النميمة التي يقويها بين الناس الحسد والنفاق ويذكيها بينهم الكذب. وجاء بعضهم إلى عند بعض الأخيار من الحكماء فأخبروا عن غيره بخبر فقال أبطلت زيارتي ثم أتيتني بثلاث جنايات، بغضت إلي أخي وشغلت قلبي الفارغ واتهمت نفسك الأمينة، هذا الذي كسبت من كلامك هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإيش الذي استفدت لو كنت كففت عن هذا الكلام وخليت القلوب صافية وخليت نحن مشغولين بربنا جل جلاله ولا بغضت إلينا إخواننا ولا أوقعت نفسك في التهمة كان ذلك أفضل وأجمل. وهي الكلمة تمسكها وتجيب بدلها حسنة طيبة لا إله إلا الله. وقال سيدنا الإمام البخاري أرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبني الله بذمة مسلم ولا بغيبة مسلم أبدا. هكذا قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معدد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. حتى قالوا إنه لا يتولع بالنميمة ويصر عليها إلا ابن زنا أو من فيه عرق من الزنا، أدناه أن يكون قرين أبيه الشيطان شاركه عند مجيئه لأمه إذ لم يبسمل فخرج مني أمي إبليس مع مني أبي فانعقد منه فسار فيه عرق من الزنا. فلذلك يتعلق بالنميمة ويحب النميمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويل لكل همزة لمزة يلمز الناس يمزهم وينمي كلام بعضهم إلى بعض. لا يدخل الجنة نمام، وفي هذا اللفظ يدخل الجنة قتات، والمراد واحد. وقيل على غير الصحيح أن النمام الذي ينقل الكلام الذي قيل والقتات الذي يزيد من عنده كلام غير ما قيل، ولكن المقصود واحد في النمام والقتات. يقول صلى الله عليه وسلم وقد سمع صوت اثنين يعذبان في القبور، قال أما أحدهما فكان لا يستتر البر وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فهي من الذنوب المجمع على حرمتها والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن جاء عندك ينم وينقل وجب عليك أن تكذبه وأن تنصحه وأن تبغض فعله ذلك وألا يحملك كلامه على التجسس على الـ على الـ على الآخرين. لا إله إلا الله. يقول سيدنا بن مسعود رضي الله عنه: الآن أتوضأ من الكلمة الخبيثة، أحب إلي أن أتوضأ من الطعام الطيب. إذا خرجت الكلمة قال أخبث. ولهذا يقول ابن عباس: الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. ها، لا إله إلا الله. وبذلك حمل الشيرازي وجوب الوضوء من مثل هذه الأشياء، وحمل على الوضوء الظاهر، هذا أنه يتوضأ وأنها تبطل الوضوء، كما هو في قول الهادوية أن الكذب يبطل الوضوء، من كذب وجب عليه يتوضأ، انتقض وضوءه ما يجوز يصلي. ولهذا إذا أراد أحدهم أن يتأكد من خبر أحد يأتي بعد أن يتوضأ قبل الصلاة ويسأله، فإن رجع يتوضأ ثاني مرة لأنه كذب من صلى بهذه الصلاة، ولكن قدهم اسمها إذا ما بغى يتكلم يقولوا خلنا نحن نصلي الحين، ما هو وقت كلام، ما يكلمه إلا بعد الصلاة. لا إله إلا الله. فهكذا يجب أن يحذر المؤمن من هذه الأوصاف الذميمة. لا إله إلا الله. واستحب بعضهم له غسل فمه من هذه النجاسة المعنوية، ووجب على من نقل إليه الكلام أن لا يصدقه لأنه فاسق، إن جاءكم فاسق بنبئ. وكذلك يجب عليه ينهاه ويزجره وينصحه وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وسمعتم قصة سيدنا عمر بن عبد العزيز لما نملوا بعضهم كلام بعض الرعية، قال: إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من الهدايا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة. حول ولا قوة إلا بالله. وإن كنت صادقا أنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم أن معتد أثيم، إن شئت عفونا عنك ولا ترجع. قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود لي أبدا، ما عاد بقول لك شيء أبدا ولا بنقول كلام أحد إليك، خلاص توبوا عليه رضوان الله. ويقول مصعب بن جبير: نرى أن قبول السعاية شر من السعاية. تقبل السعاية، قال هذا شر من السعاية، لولا الملتقي ما سرق السارق، ما ينتشرون إنما من لما يجدون من يقبل منهم الكلام عن أخوانهم، ولو ما وجدوا حد يقبلهم وحلسوا الناس يسجرونهم بيسكتون معبين مون. يقول قبول السعاية شر من السعاية، قال لأن السعاية دلالة والقبول إجازة. إجازة لا حول ولا قوة بالله. وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه. فاتقوا الساعي فلو كان صادقا في قوله لكان لئيما، لكان لئيما في صدقه. وهكذا لا إله، لأنه ما حفظ الحرمة وما ستر العورة، حتى يروى في الحديث لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصادر. بعضهم قال لعمر بن عبيد: الأسوار ما يزال يذكرك في قصصه بشر. فقال له عمر بن عبيد: يا هذا ما رأيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره، ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. ثم يبغض فعله ذلك، أنه بغيض عند الله تبارك وتعالى، ولا يظن ما نقله عن المنقول عنه، لا يظن بذلك، ولا يحمله على التجسس والبحث، ولا وعليه أن لا يرضى لنفسه بحال النمام. كيف يقول له؟ قال فلان إنك قلت عني كذا، يا خير، هو نم بينك وبينه وانت نميت بينه وبين الذي بلغك، وقعد مثله نمام. عاد تقولوا فلان قال، ها اسكت ساكت، ولا تقول فلان بلغني انك قلت عني كذا كذا، قول بلغني انك قلت كذا، ما تقول قال فلان، قال فلان رجعت منو قال لك؟ هو ذا قال لك؟ يقوم فتنت بينهم دلحين، انت انكرت على النميمه وقعد فيها. حول ولا قوه الا بالله. ثم علمنا صلى الله عليه وسلم ان ربنا جل جلاله يعاملنا بفضل منه وإحسان بما يكون من قبل أنفسنا من العمل اليسير خيرا أو شرا، فيترتب عليه بعد ذلك الجزاء، والجزاء خطير وكبير من خير وشر. الذي لا يرد غضبه عن خلق الله، بقى الناس يمشون على هواء، كل من قال عنه شيء أو ذب شيء فك غضبه عليه، يقول نسيت أن فوقك جبار يخشى غضبه، هيا الحين استلم غضب ربك له، لأنك ما كففت غضبك عن خلقه. تريد يكف غضبه الذي لا يطاق عنك، كف غضبك عن خلقه، لا تظلي تغضب على عباده جل جلاله، ولا تغضب إلا حيث أمرك جل جلاله. وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ولا ينتصف لها وينصف من نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول من كف غضبه كف الله عنه عذابه. فاطلب إحسان الله إليك في إحسانك لخلقه، كف غضبك عنه في كف غضبك عن خلقه، عفوك عفو عنك بعفوك عن خلقه، فما تعامل بخلقه يعاملك به، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لا إله إلا الله. وجاء في تفسير أجره على الله أن المنادي ينادي في القيامة أين العافون عن الناس من أجل الله، قال فيقومونهم قليل منهم، فيقول عفوتم عن العباد من أجلي؟ يقولون نعم يا ربنا تعلم ذلك. يقول فأجركم اليوم عليه، اطلبوا ما شئتم واشفعوا في من شئتم، أجرهم أكم عليه، وأنا حاكم القيامة اليوم، اللي تريدون اطلبوا أي حد تشفعون فيه اشفعوا بسم الله، فأجره على الله. لا إله إلا الله. ويقول سيدنا أنس أيضا يروي في راوي هذا الحديث، يروي حديثا آخر، يقول من، يقول صلى الله عليه وسلم من خزن لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. كما أنه إذا أسيء في حقه فاعتذر إليه قبل العذر، وكذلك الحق يقبل عذره إذا أساء فيما بينه وبين الله واعتذر، وهو يقبل عذر المعتذر، بل فرصة بقبول عذر واحد يتعرض لكفارة ألفي ذنب، ألفي ذنب من الكبائر بقبوله لعذر معتذر. واحد آذى وانتهك حرمته أساء إليه، إذا جاء معتذر قال مسامح، قال سامحنا خلاص من أجل الله، فقال تجاوز عن مساويك، إذا اعتذر الصديق إليك يوما تجاوز عن مساويه الكثيرة مهما أساء. فإن الشافعية روى حديثا بإسناد صحيح عن مغيرة، عن المختار أن الله يعفو بعذر واحد ألفي كبيرة يغفر. بالعكس من جاءه أخوه متنصلا معتذرا فلم يقبل عذره لم يرد علي الحوض يوم القيامة، اقبل معاذير من ياتيك معتذرا ان بر عندك فيما قال او فجر. سواء قال ايش؟ من خزن لسانا ستر الله عورده، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامه، ومن اعتذر الى الله قبل الله عذره. لا اله الا الله. من كف غضبه ستر الله عورده، فيعني ما يعذبه في القيامه في الاخره. لا اله الا الله، يعني من قبل عذر أخيه قبل الله عذره، فيمنع نفسه عند هيجان الغضب عن الأذى والسب وما إلى ذلك وما يقتضيه الغضب. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، في رواية ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، وفي رواية دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء. ما من يقول ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. إن لجهنم بابا في الحديث لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله تعالى. لا إله إلا الله. ويقول يفتخر يتبختر بيقول أنا ما سامح حد في حقي، أنا ما أصبر على الضيم، أنا أي أخذ حقي بيدي. قال الغزالي معناه أنا لئيم خسيس متذع القدر، ما أتخلق بأخلاق الأنبياء ولا الصالحين، وما أتخلق إلا بأخلاق الشياطين. هذا مدح ذا ولا سبيس؟ هذا يسب نفسه هذا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وفي الرواية الأخرى في من كظم غيظا وقد نفذ دعاه الله على رسل الشهادة حتى يخيره من أي الحور العين شاء جزاء ما كظم غيظه. من يقول سيدنا عمر من اتقى الله ولم يشفي غيظه لم يشفي غيظه، من اتقى الله لم يشفي غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء، ولولا يوم القيامه لكان غير ما درون. يقول سيدنا لقمان لابن يا بني لا تذهب ما وجهك بالمساله ولا تشفي غيظك بفضيحتك، واعرف قدرك تنفعك معيشتك. لا اله الا الله. حلم ساعه يدفع شرا كثير. اجتمع مرة سيدنا سفيان الثوري وأبو خزيمة اليربوعي والفضيل بن عياض تذاكروا زهد، ثم أجمعوا أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الجزع. جاء واحد من الجهال يقول لسيدنا عمر ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل، وذا قليل أدب وقدم وغضب سيدنا عمر. وكان عنده بعض الصحابة قال يا أمير المؤمنين ألا تسمع قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا من الجاهلين. قال عمر صدقت، خذ العفو وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو. وأخذ يكرر الآية فكأنما كان النار فأطفئت، كان وقافا عند كتاب الله. لا إله إلا الله. يقول سيدنا محمد بن كعب ثلاث من كنا فيه استكمل الإيمان، إذا رضي لم يدخله رضا في الباطل، إذا غضب لم يخرج غضبه عن الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. إذا قام بعد الحدود هذا إيمان كامل مؤمن بالله صحيح. وأما إذا قدر راضي فرحان لا السبيل مفتوح ولا عاد ولا عاد عيب ولا حرام ولا كل شيء تمام تمام، يقول وهكذا. وإذا كنت غضبان كل شيء حرام وكل شيء ويلك منه كل شيء النار لا نرجع. فإذا رضي أخرج رضا عن الحق إلى الباطل، وإذا غضب أوقع غضبه في الباطل، وإذا قدر لم يأخذ إلا حقه وأعطى كل ذي حقه، وقادر قادر يكرفتها ويجيبها من وقف. هذا المؤمن، هذا هو المؤمن. اللهم حققنا بحقائق الإيمان. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب وخب، قالوا خب وخب، وهو الخداع المكار المتحيل. الخب قال سيدنا عمر لست بخب ولا الخب يخدعني، والذي يبني مرع الخديعة والمكر خب، ما يدخل الجنة خب ولا بخيل يبخل عن الزكاة وعن الواجبات ولا يرحم صاحب الشدة والنائبة ولا سيء الملكة. سيء الملكة إن ملك حيوان تعبه ولا عطى حقه ضربه، وإن ملك إنسان كذلك هذا، وأموره كلها يرتبها سيء الملكة، يرتب أموره مع أهله مع أولاده مع أصدقائه بالعرفجة، سيء الملكة. هؤلاء ما يدخلون الجنة والعياذ بالله. الخب الخداع المكار والبخيل وسيء الملكة. لا إله إلا الله. قالوا فلا يدخلها مع هذه الصفة حتى يجعل طاهرا منها، إما بالتوبة عنها في الدنيا أو بالعقوبة بقدرها تمحيصا في العقوبة أو بالعفو تفضلا وإحسانا. لا إله إلا الله. ذلوا نزعنا ما في صدورهم من غل، ما أحد يدخل الجنة في نفسه شيء، ما يدخلون إلا طاهرين مطهرين تجري من تحتهم الأنهار. وفي التخبيب معنى الإفساد، يقولوا خبب رجل على صاحبه بمعنى أفسده، إذا أفسد على إنسان أجيره أو أمته عبده صديقه يقول خببها، ومعنى لا خدعه في وغشه حتى رجع يفسد حاله مع صديقه ومع صاحبه. وهذا مقابل الغير، الغير مسكينة بله ما يدري إيش يقول، لكن الخب لا داري يخرج الكلمة اللي يبغاها لتأثر ولتوجع ذا ولتحرك قلب ذا ولتثير ذا، خبيث هذا خب بمكر وخداع. يقول احنا ما نريد الا الخير لكن احنا، خرج له كلمة يخليه يقفز بها لهنا ولا لهناك بأسلوب. هذا سير ما آتاه الله من عقل وحكمة وذكاء في مخالفة الله تعالى وفي اتباع الشيطان، وكان سخرها لمن خلقها لك في نصره ونصر رسوله وفي العمل بدينه. لا إله إلا الله. لن يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان في رواية. منان منان إذا هذا هو سيء الملك، هذا منان يقول أنا عملت لك وأنا بعدك، ويذلمون على خلق الله، أنا قلت لك أنا بعت لك أنا جبت لك أنا بسببي حصلت أنا بسببي، بعدين أنت قدك رب الخلق وإلا خير يجري تحت يدك يا مجنون. لحظة واحدة قليل ألم في عينك ولا سنك ولا إذنك وسقطت محلك وتنفع بشيء، إلا ربك فوق الخلائق يقدر فعل، ولو سببك في خير فالفضل له. أما أنا جبت لكم لولاي لو ما كلمت فلان ما كان ما بيعطيك كذا، لو ما تعبس لو ما أنا خلصتك ولا كانوا حبسوك ولا جابوك. وبعدين قدك رب الخلق ولا إيش؟ هذا المنان بشيء من صدقته بشيء من أعماله بشيء من عمله بيريد يشارك الألوهية والربوبية، وأعوذ بالله من غضب الله، لولا فضل الله عليكم ورحمته. هكذا الفاجر خب اللئيم، من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا. يقول أبغيتي منه هذا على عندي محتاج بجيليش أحسن منه وغيت تفرق بين الزوج وزوجته. نعوذ بالله من غضب هذا مخبب. والعجيب المالكية رتبوا حكم على 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 تخبيب الزوجة وقالوا إن من خبب زوجة على زوجته حتى حصل الطلاق فتزوجها فسخ عقدهم باطل عقدهم ما يصير عندهم لأن ما جال بسبب التخبيب قليل الأدب. لا إله إلا الله. واتفق الجميع الحرمة لكن هذا رتبوا عليه فساد النكاح فهي من المعاصي التي يعزر عليها الإمام بما يرى مناسب. رزقنا الله الإيمان والجين والخلاص والصدق وارحقنا بخيار الخلق وبارك لنا في وجهتنا ونياتنا واجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ثبتنا على صراط المستقيم وفرج كروب المسلمين ودفع البلاء والسوء عنهم ورزقنا تقواه في ألسنتنا وفي جميع جوارحنا وملأ قلوبنا بحقائق تقواه وخلصنا من جميع ذنوبنا وسيئاتنا وغفر لنا جميع خطيئاتنا تحمل عنا جميع التبعات وبدل إلى حسنات وثبتنا أكمل الثبات وختم لنا بأحسن الخاتمات في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي.